دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور عماد، السلام عليكم.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. يعني إثر التحولات التي تشهدها المنطقة، كيف تتوقعون أن تكون أولويات الرئيس القادم في إيران؟ ماذا في ميزان التوجهات، يعني الداخل أم الخارج؟
في الواقع بالتأكيد يعني أي رئيس جمهورية يتم انتخابه سوف يهتم بالموضوعين، يعني ليس موضوع واحد، ولكن طبعا يعني نستطيع أن نقول أن أهم شيء اليوم بالنسبة للناخب الإيراني هو الوضع الاقتصادي للبلاد، حل المشاكل الاقتصادية للناس. أتصور سوف يكون ضمن الأولوية الأولى بالنسبة لأي رئيس جمهورية يأتي، وطبعا أتصور أنه حتى في المنافسات الانتخابية فإن هذا الموضوع يعني موضوع حل المشاكل الاقتصادية للناس سوف تكون أولوية الموضوع الذي ممكن أن يقرر على أساسه الناس لمن سوف يصوتون. أما بالنسبة للعلاقات الخارجية لإيران، عمليا نعلم أن العلاقات الخارجية يتم تحديدها من قبل مراجع عليا في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة رأينا أن السياسات يعني سياسات الرئيسي و يعني الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان عملوا بجد لتوطيد العلاقات الإيرانية مع دول الجوار ودول الشرق، وعمليا عملوا في اتجاه فتح المجال للتعاون الاقتصادي والسياسي بين إيران والدول التي لا تهتم بالعقوبات الأمريكية إذا ما أردنا أن نقول. عمليا هنا نرى أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا.
نعم.
عمليا استطاعوا أن يفتحوا المجال لتصدير النفط الإيراني والبضائع التي يتم إنتاجها في إيران إلى العديد من الدول. دول المنطقة اليوم تشتري البضائع الإيرانية، النفط الإيراني يباع في الأسواق يعني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، يعني منذ عام أكثر من 10 سنوات، أستطيع أن أقول لك منذ بعد عام 2010 لحد الآن نحن لم يكن لدينا هذه النسبة من صادرات النفط والمشتقات النفطية، وعمليا كل ذلك بسبب السياسة التي اتخذتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهيد.
نعم.
وعمليا أتصور أي رئيس جمهورية سوف يأتي سوف يستفيد من هذه التجربة للاستمرار في سياسة توسيع علاقات إيران مع الدول التي لا تهتم للعقوبات الأمريكية.
نعم بالطبع دكتور، يعني الشهيد رئيسي يعني لم يكن أو لم تكن لديه تجربة كبيرة حقيقة في المجال السياسي والدولي في العلاقات مع الدول الأجنبية، وحقيقة المحاور المختلفة، العالم العربي، المعادلات الدولية، لكن الذي ميزه حضور هذا الكادر يعني الذي يكون معه، خاصة أتحدث عن السلك الدبلوماسي للشهيد أمير عبد اللهيان، حسين أمير عبد اللهيان، الذي رافق الرئيس حقيقة وكان مساندا وداعما كبيرا للشهيد. الآن إذا أردنا أن نتحدث يعني عن الخصوصيات للرئيس القادم التي يجب أن تتوفر لديه، كيف يمكننا وضع هذه الخصوصية؟ مزيج من العلاقات يعني الجهد والمثابرة في الداخل والعلاقات الخارجية، هل توجد شخصيات يعني لربما على هذا المستوى من الأسماء المطروحة التي ممكن أن تتقدم للترشيح؟
يعني في الواقع الشهيد الرئيسي على الرغم من أنه لم يكن لديه تجربة في العلاقات الخارجية، ولكن كان منفتحا على المشاريع والمقترحات لتوسيع علاقات إيران مع الدول الخارجية. أنا لأنني شاركت في بعض الاجتماعات لتدوين سياسة السياسة الخارجية للشهيد الرئيسي في حملتها الانتخابية وبعدها، عمليا كنت أرى أن الشهيد الرئيسي كان منفتحا على كل آراء جديدة التي تفتح المجال لإيران لفتح العلاقات مع دول الجوار ودول العالم يعني. وهو كان يعمل بجهد لفتح هذه العلاقات. إضافة إلى ذلك كان لديه نوع من الكاريزما الخاصة به التي من خلالها كل ما كان يجتمع مع زعماء الدول الأخرى يعني كان يجذبهم. وهذا مهم جدا يعني عمليا لربما بعض الزعماء كان لديهم حتى موقف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن بعد لقائهم مع الشهيد الرئيس كان يتغير موقفهم. وهذا كان ملاحظا يعني في العديد من لقاءاته بسبب نوع تصرف الشهيد الرئيس. عمليا أتصور أن الرئيس القادم إذا ما أراد أن ينجح بالتأكيد يجب أن يستمر في هذا المسار.
نعم.
وعمليا أتصور أن أي رئيس سوف يأتي سوف يحسب كل السياسات الخارجية السابقة لكل الحكومات في إيران ويعني يدرسها ويرى أي منها كانت أكثر نجاحا ويستمر في هذه السياسة.
نعم.
أستطيع أن أقول لك أن قرارات السياسة العليا توضع في إيران في المراجع العليا.
نعم.
للقرار.
نعم.
مثل المجلس الأعلى للأمن. نعم. القومي واللجان الموجودة في البلاد، ولكن تنفيذها يعود إلى وزارة الخارجية وإلى الكادر الدبلوماسي.
نعم.
طبعا هناك يعني بعض الكادر الدبلوماسي الذي لديه توجهات أو اقتناعات تنفيذ هذه السياسات بشكل، وهناك كادر لديه اقتناعات بتنفيذها بشكل آخر
بشكل مختلف.
في النهاية الهدف واحد.
نعم.
ولكن نحن رأينا أن الطريقة التي سلكها الشهيد أمير عبد اللهيان في الجهاز الدبلوماسي كانت الأنجح.
نعم.
إذا ما أردنا أن نقول.
نعم.
نسبيا. أما بالنسبة للسياسات الداخلية اليوم يعني لا يخفى على أحد أن موضوع الاقتصاد هو أهم شيء بالنسبة للشعب الإيراني إلى جانب بعض المواضيع الاجتماعية وغيرها، ولكن ما يهم الناس عموما في كل العالم ليس فقط في إيران. يعني ما يهم العالم هو جيبهم ومصاريفهم وحياتهم الاقتصادية وكيف يؤمنون حياتهم. وأتصور أن أي حكومة سوف تأتي سوف يكون أهمها الأول في السياسة الداخلية حل المشاكل الاقتصادية للشعب. يعني هذه يجب أن تكون أولوية لأي رئيس مقبل في البلاد.
يعني التفاتة طيبة وجميلة لك دكتور يعني في الحديث يعني عن شخصية الشهيد رئيسي، كيف هو جمع حقيقة هذه الميزات لربما ممكن البعض يسميها الأضداد، يعني كاريزما وشخصية قوية إلى جانب انفتاح وقابل ويقبل يعني مع قبول النقد من الآخرين لعمل حكومته حتى يطور يعني هذا العمل. واضح أنه فتح آفاق كبيرة واسعة في مجالات عدة خاصة في العلاقات مع دول الجوار. من المعلوم أن هذه السياسة ستتواصل في الرئيس القادم، لكن كيف ستتقبل أمريكا هذه السياسة دكتور؟
مش مهم كيف سوف تتقبل أمريكا هذه السياسة. يعني عمليا تجربتنا أنا عملت مع العديد من الحكومات في إيران بشكل استشارة لهم يعني، ونحن لدينا تجارب كثيرة في التعامل مع الولايات المتحدة. التجربة أثبتت لنا في إيران يعني في كل الحكومات السابقة أثبتت أن الولايات المتحدة هناك ساسة أمريكيون يكنون العداء للشعب الإيراني بشكل عام. يعني الموضوع حتى غير مرتبط بالنظام الحاكم في إيران، الموضوع هو عداء للشعب الإيراني بشكل عام. يعني حتى نرى العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران عندما قام مصدق تأميم البترول الإيراني. يعني حينها لم تكن إيران على خلاف مع الولايات المتحدة، كان الموضوع خلاف بين إيران وبريطانيا، ولكن رأينا أن الساسة الأمريكيون فرضوا عقوبات على إيران وهذا العداء هو في دمهم. وعمليا طالما هذا العداء موجود فلن تنجح هناك أي سياسة تحاورية مع الولايات المتحدة، فقط سياسات فرض الأمر الواقع هي التي تنجح في التعامل مع الولايات المتحدة. وهنا لا أقول سياسات الأمر الواقع، المقصود أننا يجب أن نقاتل الولايات المتحدة أو ندخل في حرب مع الولايات المتحدة. الواقع هو أن الولايات المتحدة عندما ترى أن إيران تنجح في سياساتها المختلفة، مثلا في التجارة، عندما ترى أن العقوبات الأمريكية لا تعود تجدي نفعا، هي يعني تحاول الدخول مع إيران في الدبلوماسية وحل الخلافات الدبلوماسية. ولكن عندما يعني تحس الولايات المتحدة ويحس أساس الأمريكيون أن إيران ممكن أن تركع أمامهم بسبب العقوبات، يحاولون فرض إرادتهم ولا يحاولون الدخول عبر الدبلوماسية والتعاون. اليوم نحن حتى أستطيع أن أقول لك خلال السنوات الأخيرة بعد أن يعني استلم الرئيس الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد الله يان زمام إدارة الأمور الخارجية، نرى أنه بعد كل نجاح في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت الولايات المتحدة تقوم بالتقدم خطوة أخرى تجاه الدبلوماسية مع إيران. ولربما أفضل مثال على هذا الموضوع هو عدد الرسائل التي قامت الولايات المتحدة بإرسالها لإيران خلال السنتين أو الثلاثة سنوات الماضية، وهي لا تقارن بكل الرسائل التي أرسلت خلال 100 سنة الماضية. يعني
صحيح، نعم. وطبعا الباري هو الذي يقول في محكم كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دكتور، يعني الذي يفرضه حقيقة في المستقبل ارتباط إيران مع محور المقاومة على الرئيس القادم، كيف سترى هذا الأمر أيضا؟
ارتباط إيران مع جبهة المقاومة هو ارتباط استراتيجي، وهذا لم يتغير مع تغيير الرؤساء في إيران.
يعني حتى مع العالم العربي كذلك؟
نحن لدينا استراتيجية ولدينا تكتيكات، إذا ما أردنا أن نقول في الدبلوماسية. العلاقة مع محور المقاومة هي استراتيجية، هي يعني مبنية على أساس الإيديولوجية، وليس هناك شيء يعتبر يعني لا يتم اعتبار أنه هناك علاقة موجودة أو لا، أو ممكن تتغير أو لا. هذه علاقة وحدة بين إيران وجبهة المقاومة ولن تتغير. كأنك مثلا تقول لي أنه مثلا هل ممكن إيران أن تفكر في تغيير استراتيجيتها بالنسبة للسياسة مثلا لقومية في الداخل الإيراني أو للتعاون مع مثلا المسلمين أو لا؟ لا، إيران لن تغير هذه السياسة، إيران لن تغير سياستها في دعم الشعب الفلسطيني وحقه، ولن تغير سياستها في دعم أي مقاومة تجاه الكيان الصهيوني، هذا لن يتغير. العلاقات مع أي دولة هي يجب أن تبنى على هذا الأساس. يعني لا تقبل إيران مثلا حتى أن يكون مثلا تأتي دولة عربية تقول أنا سوف أبني علاقاتي معك إذا ما قطعت مثلا علاقتك مع أحد مجموعات جبهة المقاومة، هذا مرفوض. يعني لا تقبل به إيران بأي شكل من الأشكال، كما أنها لم تقبل سابقا طلبات الولايات المتحدة في المفاوضة على حتى مستوى هذه العلاقة. يعني الولايات المتحدة لم تطلب من إيران قطع علاقاتها مع جبهة المقاومة، بل طلبت المفاوضة على نسبة علاقاتها مع جبهة المقاومة ومع هذا المحور، وإيران رفضت حتى البحث، حتى البت في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني محسوم بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبالطبع يعني كيف تعتقد أن تكون مكانة إيران في المعادلات الدولية دكتور؟
عمليا أستطيع أن أقول لك الدول أولا في العالم الجديد، في هذا العالم الحديث الدول وقعها في المجتمع الدولي على أساس قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية. عمليا القدرات السياسية مبنية على بناء العلاقات مع الدول المختلفة، واليوم نرى أن إيران دخلت من الباب الواسع إذا ما أردنا أن نقول في معادلة التوازن العالمي الجديد، وباتت إيران هي اللاعب الإقليمي الأول في العالم.
نعم.
والعالم يعلم أنه في منطقة غرب آسيا لا يمكن اتخاذ قرار دون موافقة إيران، ولهذا فإن موقع إيران في هذا المجال هو محسوم. أما بالنسبة لموقع إيران العالمي، اليوم نرى أن الولايات المتحدة عندما تتكلم عن منافسيها في العالم أو ما يسمونه بأعداء الولايات المتحدة تسمي إيران الصين وروسيا، يعني تضع إيران إلى جانب الصين وروسيا، يعني لا تتكلم عن دولة أخرى في العالم. وهذا يعني أن مستوى إيران اليوم هو على هذا المستوى، يعني على مستوى الدول الكبرى في العالم، ويتم الحسبان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس أنها ضمن الدول الكبرى في العالم. وإلا لماذا لا تقول الولايات المتحدة مثلا يعني لا يسمون مثلا دولة أخرى، لا أريد مثلا أن يعني أقلل من شأن أي دولة، أو
صح،
ولكن
صح.
لماذا لا تقوم مثلا بتسمية فنزويلا أو كوريا الشمالية أو كوبا أو أي دولة في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها؟ هي تقوم بتسمية هذه الدول الثلاث وتعتبر هذه الدول ندا لها ومنافسا لها، وهذا يعني أن مستوى إيران في المجتمع الدولي على هذا المستوى،
على هذا المستوى.
وأتصور طيب. أن اليوم وحتى أنهم اليوم يتكلمون عن تخوفهم من أن تقوم إيران بقلب المعادلة في الحرب الأوكرانية الروسية، يعني هذا يعني لربما منذ بضعة سنوات لو قلنا أن إيران لديها إمكانات ممكن أن تقلب معادلة الحرب بين روسيا والناتو، لم يكن أحد ليصدقنا أن هذه الإمكانات موجودة. ولكن التخوف الغربي من أن تقوم إيران بتسليم روسيا صواريخ ومسيرات، يعني هذا يعني أولا أن مستوى الصواريخ والمسيرات التسليح الإيراني وصل إلى مستوى يمكن أن يدعم دولة كبرى، دولة عظمى إذا ما أردنا أن نقول في المجال العسكري في العالم أولا. ثانيا هذا المستوى وصل إلى مرحلة ممكن أن يقلب معادلة
صح.
الحرب بين الناتو حلف شمال الأطلسي بكل عظمته اليوم يخاف من أن تقوم إيران بقلب معادلة القوة، يعني هم يعتبرون أن هناك موازنة موجودة بينهم وبين روسيا، والدولة الوحيدة التي ممكن أن تقلب هذه المعادلة هي إيران، وهذا يعطي إيران قدرة في التفاوضات الدبلوماسية في العالم.
نعم.
وأتصور أن الموقع الإيراني في المعادلات الدولية استطاعت تبينه بهذا الشكل.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لكم دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا في هذا البرنامج، تحية طيبة لكم دكتور.
أهلا
بكم.